بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين. رضي الله عنكم. ما جاء في أن السحور بركة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. حكم السحور وحكمته.
فإن في السحور
بركة. حكم السحور وحكمته. قوله: تسحروا أي تناولوا الطعام في وقت السحر، وهو قبيل الصبح على سبيل الندب، مخالفة لأهل الكتاب. فإن في السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، وبالضم الفعل. أيوة. بركة، وفي معنى كونه بركة وجوه.
في السحور الفعل بركة. طيب.
منها أن يبارك في القليل منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم. قال الشهاب في شرح البخاري: ولابن عدي عن علي مرفوعا: تسحروا ولو بشربة من ماء. والطبران عن أبي أمامة رفعه: ولو بتمرة ولو بحبات زبيب. الحديث. ويكون ذلك بالخاصية كما بورك في الثريد والاجتماع على الطعام. ومنها أن البركة أن المراد بالبركة نفي التبعة والمحاسبة. وفي الفردوس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلت السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع الإخوان. ومنها أن المراد التقوي على الصيام وغيره من أعمال النهار. ولابن ماجه والحاكم عن جابر مرفوعا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل، ويحصل به النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. ومنها أن المراد بالبركة الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة. وقد تكون هذه البركة كما قال القاضي عياض: ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار وغير ذلك من زيادة الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائما عنها تاركا لها. وتجديد النية للصوم ليخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام بعدها.
الحمد لله المنعم علينا بالليالي والأيام وما يفيضه فيها من الجود والإكرام، والمخصص ما شاء منها بنفحاته العظام وعطاياه الجسام. رب الأنام من بيده أمر الدنيا والبرزخ والقيام، وله الحكم في دخول من شاء من المكلفين إلى الجنة دار السلام، أو إلى النار دار البطش والغضب والانتقام. فهو الأول الآخر الظاهر الباطن الذي بيده تصاريف الأمور، وإليه يرجع الأمر كله. فأنعم به من عزيز غفور. نسأله أن يصلي ويسلم على من بعثه إلينا بالهدى والنور، ومضاعفة الخيور والأجور، بدر البدور عبده محمد المصطفى المجتبى، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه النجباء، وعلى من والاهم في الله وسار في دربهم إيمانا وصدقا وأدبا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى جميع الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله ما جاء في شأن السحور، وهو تناول شيء من الطعام والشراب بعد منتصف الليل. هذا السحور والذي يتسحر به من طعام وشراب يقال السحور، كما هو الأفصح في الوضوء والوضوء والطهور والطهور، أنه بالفتح اسم لما يتوضأ به، اسم لما يتطهر به من ماء ونحوه، وكذلك بالفتح سحور اسم لما يتسحر به من طعام وشراب، وبالضم فعل الطهارة، فعل الوضوء، فعل السحور وهو تناول الطعام، تناول الشراب في هذا الوقت، فهذا هو السحور على الأفصح. وفي عند أهل اللغة أيضا استعمال هذا في محل هذا وهذا في محل هذا، وهذا هو الأفصح. يقول ما جاء في أن السحور بركة، أي تناول طعام أو شراب من بعد منتصف الليل، فما تنول قبل منتصف الليل لا يدخل في السحور ولا يعد من السحور، فإذا انتصف الليل دخل وقت السحور، ولكن الأفضل كما سمعت تأخيره لأن يكون قبل الفجر بيقين، ما لم يقع في الشك أن يؤخره حتى لا يقع في الشك. وقد تقدم معنا كم كان بين السحور صلى الله عليه وسلم وبين الأذان، وقال مقدار 50 آية، مقدار قراءة 50 آية ما بين السحور والأذان، أذان ابن أم مكتوم، أذان طلوع الفجر، فمقدار الربع ساعة والثلث ساعة ينبغي أن تترك قبل طلوع الفجر احتياطا. يقول ما جاء في أن السحور بركة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي سعد وشرف بخدمته 10 سنين من أول ما دخل المدينة المنورة، فإن أمه أم سليم عليها رضوان الله جاءت به إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أهل المدينة فرحوا بمجيئك وأتحفوك بتحف، كل أتحفك بشيء، وإن ليس عندي ما أتحفك به ولكن هذا ولدي يخدمك فأبقيه معك يكون في خدمتك. قال أنس فأول ما جلست مع صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ علي سري، فكان أول ما نبهه على هذه الخطرة كتمان السر، فإن البلبلة واللقلقة والقلقلة باللسان أسباب الشر والسوء وعدم استقامة الأمور كما هي عادة كثير من الناس. فكان في سيرته سيدنا أنس عليه رضوان الله من حفظه للوصايا أن يسأله أحد من أمهات المؤمنين عن رسول الله أين ذهب وماذا فعل، فيسكت ساكت ما يتكلم. ذهبت أنت وياه إلى أي مكان؟ قال إيش؟ ما يجي كلام، ما يتكلم سيدنا أنس، احتاط في كتم السر حتى لا يظهر إلا ما يعلم أن النبي يحب إظهاره وأن النبي يحب نشره، وإلا أمهات المؤمنين أنفسهم يسألنه فيسكت ساكت ما يقول. يا أنس ما يجي جواب، ما يجي كلام. رضي الله تعالى عنه حفظ الوصية. فبعد 10 سنين جاءت أمه قد خدمك 10 سنين فادعو الله لا، قال اللهم أطل عمره ووسع له في وبارك له في رزقه وولده واغفر ذنبه، فطال عمره حتى وصل 120 سنة وتبارك رزقه حتى كان جميع شجره يخرف مرتين في السنة، كان في البصرة الناس يخرفون من مرة وهذا مرتين في السنة، وكثر ماله وكثر ولده تبارك ولده حتى كان من صلب 70 ما بين ذكر وأنثى، وبلغوا في حياته أولاده وأولاد أولاده ذكرينات 300 يمثلون قرية كاملة، هذول كلهم آل أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان يذكر دعوة النبي في آخر عمره ويقول وأنا أرجو الثالثة، قال واغفر له ذنبه، قال هذا قد رأيته بعيني طال سني وكثر رزقي ومالي وأولادي وبقي الثالثة، قال وأنا أرتجيها أما يقصرها الله علي واغفر ذنبه، رضي الله تعالى عن أنس. يقول سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، أي في تناولكم لما يتسحر به بركة، والبركة إذا تشمل الفعل وتشمل الطعام الذي يتسحر به يكون فيه بركة. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام لإقامة السنن والاعتناء بها وأخذ كل ما يتيسر فيها، وفيه شرح أحوال الصحابة أن فيهم من لا يجد السحور، ولهذا أرشدهم شربة ماء، أرشدهم إلى زبيب، يأكل حبات من الزبيب أو لا تمر. وفي الحديث أيضا نعم سحور المؤمن التمر، كما قال لهم في الفطور لما حدثهم في ثواب تفطير الصائم، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. وهؤلاء الذين قام عليهم نصر الحق والهدى ونشر الإسلام في الأقطار، فوهم من يظن أن نشر الحق والهدى مؤسس على وجود الوفرة والكثرة والمال والمادة، وأن عصب الحياة والعمر من آخر الأفكار ما يقوم الإسلام عليه. مهما توفرت بلا حقائق إيمانية وأرواح علوية ما تقوم قائمة الحق ولا ينتشر الحق، ما هي إلا في وسيلتها الدنيئة التي آخر الرسائل وسيرته صلى الله عليه وسلم تحكي ذلك، وهو الذي قام به الحق والهدى وكان ينفق صلى الله عليه وسلم حتى أن الغنائم الكثيرة الكبيرة التي وقعت في حنين بعد فتح مكة أنفقها كلها، ثم بعد أشهر ذهب لتبوك لا يجد ما يجهز به الجيش، وقد أخرج الألوف هناك من الذهب والفضة والأنعام، وبعد أشهر دعا القوم لتجهيز الجيش، فكان تجهيز جيش العسرة على قد من تيسر لهم من الصحابة، أما كما يقولون خزينة الدولة ما هناك شيء عندهم فيها، ولكن عندهم أكبر شيء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فوضعوا الأشياء في موضعها بلا اعتماد ولا اتكال ولا استناد على غير الله أصلا. في أهل مثل هذه الليلة وصلوا الجماعة اللي معه 314 كان وصفهم عند خروجهم من المدينة، يقول اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ظماء فاسقهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، هذا حاله. وتمت النصرة على أيديهم والجماعة خرجوا في زهو وعدد وعدة وأموال كثيرة، ينحرون كل يوم 19 من الجمال، وهؤلاء معهم 70 بعير وهم 314 يتعاقبونها، كل 3 على بعير، كل 3 على بعير، واحد يركب واثنين يمشون، بعدين يطلع الثاني بعدين يطلع الثالث، برهة ببرهة ومدة بمدة، وهكذا يتعاقبون، ما يذبحون، ما يذبحون إلا للركوب فقط. واسمع، كم سيوف؟ 8. كم سيوف؟ 8. 8 تعرف 8 8 سيوف في الجيش كله، بقية رماح وسهام، أما السيوف 8. كم الأفرس التي يكرون عليها ويقدمونها في الحرب؟ 2. كم هناك سيوف؟ 100. كم هناك من الخيل؟ 200. 200 فرس مقابل 2 200، هنا 2، هنا 200 وهنا 2، 100 سيوف والعدد الكبير. وهؤلاء اسمع، 8 سيوف واحد منهم في أثناء الحرب انكسر عادوا فأثناء الدين، ولما انكسر هذا ما هو مستعد، ما عنده رمح ولا معه السيف حقه، انكسر عليه جو جاي لعند النبي رسول الله، انكسر السيف، فتبت النبي جنبه خشبة عود سلو، قال خذ هذا فقاتل به، فاستلمه من النبي بقوة، أخذه وإذا أبو سيف طويل أبيض الحديدة حاد قاتل به، وكان معه يشهد به المشاهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت النصرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، اتقوا الله يا الباب لعلكم تشكرون، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه الموازين القرآنية، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت. هؤلاء الصحابة الذي قام عليهم الأمر، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال يعطي الله الأجر هذا من فطر صائم على تمرة، أو مذقة لبن أو شربة ماء، بما تيسر لكم فطرس. كذلك السحور، لما ذكر لهم السحور يقول لهم صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بشربة من ماء. إيش معنى؟ يعني لم تجدوا ماشي عنده في البيت لا تمر لا لبن لا خبز أي شيء. هذا بيوت الصحابة كثير منها بهذه الصورة، ما حد فيهم يجزع، ما حد فيهم يتبرم، ما حد فيهم يقول ماشي عندنا، ما حد يقول إيش جاب لنا الإسلام هذا، إيش تبعنا النبي محمد، ماشي ما حد يقول هكذا منهم عليهم الرضوان. فنعم قومهم وعليهم قام الحق، فقال له ولو بشربة ماء صح ما موجود. ها طيب بعدين يقول ولو بتمرة ولو بحبات زبيب، فتكون هناك الحرص على البركة. ما يشهد البركة؟ البركة فيض إلهي يرجع إلى جلب الخيرات بأنواعها ودفع الآفات والشرور والمفاسد بأنواعها، هذا معناه. فهي بحر زاخر ومعانيه واسعات البركة، ولا توضع في شيء إلا حصل المقصود منه على التمام، هذا البركة. ما توضع البركة في شيء إلا والمقصود منه ولو يحصل على التمام. يا رب بارك لنا في أيامنا في أعمارنا في أوقاتنا في أهلينا في أولادنا في مجالسنا في حضورنا لليلة 17 من رمضان. بارك لنا يا ربي، بارك لنا في ذكرنا لبدر وأهل بدر بركة كبيرة، والبركة في ذكر أهل بدر ربط بهم صلة بهم ثبات على دربهم حشر معهم يوم القيامة، وكل له نصيبه من البركة على قدر وجهته وصدقه واستعداده. والله يفيض علينا ما هو أهله من فيض جوده وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. فالبركة فيض إلهي يرجع إلى تحصيل الخيور والمنافع والسعادات بأنواعها وأصنافها، ودفع الشرور والمفاسد والآفات بأنواعها وأصنافها، هذه البركة. فإذا وضعت في شيء حصل مقصود منه، انبورك لك في ولد يحصل مقصود من الأولاد، قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة، مستقيم صالح يطيعك في الدنيا ويعطي ويبرك ويقوم بخدمتك ويزورك بعد الموت ويهدي لك الحسنات، هذا مقصود الولد، ولد مبارك فيه البركة. ما في بركة يجرعك التعب في الدنيا ويوم تموت يشوف ان خلفت شيء بيأكله، ولا هو داري لا بقبرك ولا بيسأل عن ارسال شيء اليك من الثواب ولا من الصدقات ولا غيرها. ولد مبارك ولد غير مبارك، فالله يرزقنا البركة، البركة التامة الواسعة في أعمارنا، البركة التامة الواسعة في أولادنا، البركة التامة الواسعة في أهلنا، البركة التامة الواسعة في إسلامنا، البركة التامة الواسعة في إيماننا، البركة التامة الواسعة في الإحسان، البركة التامة الواسعة في إدراك رمضان وإدراك هذه الليلة وما بعدها. اللهم بارك لنا في ذلك، بارك لنا في ليالي شهر، بارك لنا في أيام شهر، فإن في السحور بركة، فهات لنا مظاهر وصور ونماذج من البركة في السحور. إيش هو؟ معونة على الصيام، بسم الله الرحمن الرحيم، معونة على طاعة الله، هذا بركة خير. أيوة، لا تحاسب عليه، ما شاء الله، تقول ما فيه وجه ظاهر حرام ما عادش حساب خلاص. أما إذا تقصدت حرام ويلك، ما تقصدت الحرام ما عادش حساب، تقول في السحور ما عليك حساب، أو ما شاء الله. بعدين تتشبه بالنبي ما شاء الله، وبعدين تكون عامل بسنته، وبعدين يكتب لك أجر على هذا السحور ومثوبة خيرها مستمر أبدي. إيش البركات؟ هذا بركة، فإن في السحور بركة، يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما سيأتي معنا تكرير عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى فيما يتعلق بالسحور، وقال ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور، أكلة السحور يتسحر ماشي عليه حساب الحمد لله، لأنه عمل بالسنة ما شاء الله. ما دام ما تقصد ولا ظهر وجه حرام في 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 ما كل ما يحاسب عليه، هذا السحور. ثاني ما أفطر عليه، كذلك. ما أفطر الصائم عليه ما لم يكن فيه وجه ظاهر من حرام ولا من شبه ما يحاسب عليه. والثالث ما أكل مع الإخوان، ما أكل مع الضيف، ما أكل مع الإخوان الجماعة نعمة كبيرة. بل كان بعض الصحابة يقول أطيل الجلوس في المائدة مع الإخوان فإنه لا يحسب من أعماركم. وكان بعض أخيار الأمة لا يأكل إلا مع ضيف، لا يأكل إلا مع ضيف، فيهم كثير في الشرق في الغرب في اليمن في الشام في مصر، كان هكذا ناس من الأخيار، وفيهم المتأخرين في هذه القرية عندنا في عناد، وأحمد بن سالم ابن الشيخ البكر ما يأكل إلا مع ضيف لا ليل ولا نهار في طول عمره، لا يأكل إلا مع ضيف. وتنقل عنه زوجته قالت ما نام على جنابة قط ولا أخلف وعدا قط ولا أكل إلا مع ضيف، ماشي ضيف ماشي أكل، ما يأكل إلا مع ضيف، فلا يحاسب على ما أكله. ما أن الله يستحي من عبده أن يحاسبه على ما أكله مع الضيف عز وجل. وهكذا مكارم الأخلاق، أكلت السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان. قال عزاه إلى مسند الفردوس البدر العيني في عمدة القاري شرح البخاري. كذلك بركات السحور، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل، بالقيلولة على قيام الليل. ودعك من اكتشافاتهم أن للجسد ارتخاء وحاجة للمنام في أثناء النهار ولو سويعات، وأحسنها في مقارب الظهر قبله أو بعده، فليكتشفوا ذلك. لكن الأصل فيه سنة جاءت علوية أو أعظم من اكتشافاتهم. وتشوفون في هذا مصلحة للجسد ومنظر الذاكرة للإنسان أنه يأخذ قيلولة في النهار ويأخذ له، كما شرع عليه الصلاة والسلام وقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يقول صلى الله عليه وسلم، فيكون في القيلولة عون على قيام الليل، وفي السحور عون على صيام النهار. ومن ينام القيلولة ولا يقوم في الليل كمن يتسحر ولا يصوم. يبسط له مائدة في آخر الليل وثاني يوم ما في صوم، وهذا ينام في النهار وفي الليل ما تجي قيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما المقصود من هذه القيلولة ومن بركتها أن تعينك على قيام الليل، كما أن المقصود من السحور يعينك على صيام النهار ويحصل به النشاط ومدافعة سوء الخلق، وكذلك الأمور الأخروية من أجر ومثوبة وحسنات كلها في السحور موجودة. وكذلك قال المتسحر وخصوصا إذا عمل بالسنة في أخر السحور يأتي عليه السحر وهو مستيقظ ويستغفر بالأسحار ويذكر الله تعالى وينتبه لصلاة الفجر تكون قريبة فيصلي جماعة ما ينام عنها، هذا من البركة في السحور، من بركات السحور. فكل ما جلب لك من خير فهو بركة، وكل ما دفع عنك من شر فهو بركة، والله يوسع لنا البركة. والحق تعالى يجعل البركة هنا في الأشخاص في الأماكن في الأزمنة في الطعام وما إلى ذلك. يقول والفضل في الأشخاص والأماكن وفي الشهور وارد وفي القرون، وحسبنا الله وما شاء يكون. ولذا لما أشكل على بعض الناس مرة تبرك بعض المسلمين بالماء النازل من الكعبة من المطر ويأخذونه من تحت ميزاب الكعبة ويشربون منه ويتمسحون به، فأشكل على بعض ما إيش هذا، فأخذوا يحجون أو يضربون الذين يتبركون. فأقبل السيد علوي بن عباس المالك عليه رحمة الله، ما هذا؟ قالوا يضربونهم لأنهم تبركوا من الماء المطر نزل الكعبة، راح إلى عند الذي تولى أمرهم والحكم عليهم ضرب، قال له قال لي ما تفعل هكذا؟ قال هذا، قال أنا أسألك، الله تعالى أثبت البركة في هذا الماء وفي هذا البيت، ويقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مبارك، ويقول في هذا البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، فبركة ما نزل من السماء وبركة بيت جعله الله مبارك، كيف تمنع الناس منه من البركة؟ يلا خلاص بس إذا بيتبون مع تضربهم خلي يروحون. بركة مثبتة بالقرآن، فإذا ما تبركنا من حيث قال الله أنه مبارك، نتبارك من فين هذا؟ من فين نأخذ البركة إذن؟ ها؟ الله قال على البيت مبارك، قال على السماء الماء النازل من السماء مبارك، وهكذا. وهذا النبي يقول في السحور بركة صلى الله عليه وسلم، ويقول على مكان الوادي، وادي العقيق، ويصلي في وادي العقيق عند مدخله المدينة، ويقول إن جبريل أتاني وقال صلي في الوادي العقيق فإنه واد مبارك، فإنه واد مبارك. والحق تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بركة من حوالي البيت كله، من بيت المقدس الشام كله وقعد في بركة وفاضل. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في بركة، في أماكن بركة، في مشارب بركة، في مطاعم بركة، بيوت وبركة في الناس. وفي وصف الله لنبيه في الكتب السابقة النبي المبارك الأمي، النبي المبارك صلى الله عليه وسلم معدن البركة وأصلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا رأينا كثرة تبرك الصحابة بالأشياء المباركة، وخصوصا ما تعلق بجناب النبي، ثيابه تبركون بها، ماء يتوضي يتبركون به، ظفره يتبركون به، دمه يتبركون به، صلى الله عليه وسلم، حتى يكاد أن يكتتل عرضه، نخامته يتبركون بها، شعره يتبركون به في أواخر عمره في حجة الوداع، أحدقوا به عندما قعد يحلق، وعيونهم فيه لا يريدون أن تقع شعره على الأرض، وهو يشعر بذلك ويراهم على ذلك. ما قال لا تبالغوا، لا تبتدعوا، لا تشركوا، ما قال شيء من هذا. بنفسه لما حلق نصف الأول أعطاه للحلاق، قال يقول السماء حلق نصف الثاني قال وزع عليه، أمروا بتوزيع عليه وتسابقوا عليه، فكان الرجل تصيبه شعرتان والرجل تصيبه شعرة الواحدة. سيدنا أبو بكر واقف ويشوف سهيل بن عمرو يدافع ويسابق حتى قدر على شعرة، خذها قبلها وضعها على عينيه، بكى سيدنا أبو بكر، ما يبكيك؟ قال هذا قبل 3 سنوات 4 سنوات كنا نحن وياه في الحديبية، نقول له اكتب بسم الله الرحيم مرضي، قال لا بسمك اللهم، نقول له هذا ما صار محمد رسول الله مرضي، قال قول محمد بن عبد الله مرضي نكتب رسول الله، واليوم يسابق على هذا الشعر ويضع، لو قتلناه ذاك اليوم دخل النار، لكن رسول الله وأخلاقه رجعت هذا الإنسان إلى هذا الحال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فكانوا شديدي التبرك بآثار عليه الصلاة والسلام، حتى نقرأ في صحيح البخاري أن تخرج بعض الصحابيات جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وتقول هذه الجبة كانت لرسول الله وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها. إذن فالصحابة صوفية، اللي بغيت سمهم سمهم، هؤلاء الصحابة وهؤلاء مسلك، الصحابة متبركين متوسلين مبالغين، سمهم ما تسميهم، وما لنا طريق إلا طريقهم، هذا المسلك الذي سلكوه. هذه الجبة كانت لرسول الله وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، الله مرضى عنهم، هم سادة الموحدين، سادة الموقنين، سادة أهل عين اليقين عليهم رضوان الله تعالى، وهم أهل هذا التبرك، وهم أهل هذا الاستشفاء، وهم أهل هذا التوسل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن ذا الذي خالف وفارق وباعد وباين بين التوحيد وبين هذا المسلك؟ أئمة التوحيد هم القائمون على هذا المسلك، وهم السالكون هذا المسلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قرأ
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه قال: إنها أي الحالة التي فعلها؟
قوله عن رجلين
وهو مبهم لم يسم ولا يؤثر هذا الإبهام لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول في جماع من يتعد به
يعتد به
كما حكاه الإمام النووي
رضي الله عنه. يقول عن رجل من أصحاب النبي قال: لم يسمى هذا الرجل ولم يعرف من اسمه، ولا يضر الجهل باسم الصحابي، لأن الصحابة شملتهم عدالة الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبة له وأخذ الإسلام عنه عليهم رضوان الله وشهادة الحق لهم سبحانه وتعالى بأن لهم الحسنى، وعده إياهم بالحسنى في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا من هؤلاء وهؤلاء وكلا وعد الله الحسنى. أما خصوص الذين حضروا منهم بدر أو حضروا أحد أو حضروا بيعة الرضوان فهذا أمر تزكية لهم مخصوصة من الرحمن منشورة في القرآن والسنة الغراء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيعونك تحت الشجرة، إيش يقول؟ فعلم ما في قلوبهم، إيش هو؟ فعلم ما في منه الله، فعلم ما في قلوبهم. بعد ذا الكلمة من ربك تيجي واحد يقول لك في التاريخ في كذا كذا، هذا قال هذا طلع هذا نزل، ربي قال فعلم ما في قلوبهم. تريد تزكي أكبر من هذا؟ أنت وتاريخك يا بعيد عن الوعي والعقل والإدراك. بعد كلام ربي بغيت نصدق تاريخك؟ حط تاريخك تحت رجلك. هذا كلام ربي، فعلم ما في قلوبهم. عاد بغينا تزكي أحسن من هذا؟ أه؟ اللي بغيت شيخك أنت يشهد لهم، ولا الهيئة حقك ولا الحزب حقك يشهد لهم، هذا ربي يشهد لهم في القرآن. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. فهم خيار الصحابة العشر المبشرون بالجنة، أهل بيعة العقبة، أهل بدر، أهل أحد، أهل بيعة الرضوان، هذول خيار الصحابة. لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، ومع ذلك وكلا وعد الله الحسنى. نعم. ويقول إنها بركة. أقرأ.
قال: إنها أي الحالة التي فعلها وهي التسحر، وأنث الضمير مراعاة للخبر الذي هو بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه بفتح الدال، أي فلا تترك السحور لأنه بركة، وما كان بركة ينبغي أن يغتنم ولا يقصر فيه. ثم لتعلم أنه إذا كان المراد بالبركة الأجر والثواب كما هو أحد الوجوه المتقدمة، فالسحور يقرأ بالضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أي أن هذا الفعل فيه الأجر والثواب، وإن كان المراد بها التقوية فيقرأ بالفتح. وعن أبي نجيح
التقوية على الصوم بيكون بالسحور، يعني بالطعام المتناول. طيب.
وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، قال: هلم إلى الغداء المبارك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرح جرعة من ماء فإن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين.
وهذا يقول لما دخل على النبي يتسحر قال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه لا تتركوا السحور. وهكذا يقول سيدنا العرباض بن سارية دعاني صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان إلى السحور فقال هلم إلى الغذاء المبارك. وما تعرض الشيخ لرواية غداء غداء مبارك فإنما يتناول من بعد نصف الليل إلى قبل الزوال يقال له غداء وما بعد الزوال يقال له عشاء فالغداء يقابل العشاء وما كان يعرف العرب إلا وقعتين غداء وعشاء والغداء ما كان عندهم في الصباح فكانوا يتغدون في البكرة في الصباح ويتعشون آخر العشية أو بعد المغرب فما كان بعد الزوال يسمى عشاء فالناس اليوم يسمون غداهم عشاهم غداء وهو عشاء لأنه بعد الظهر إنما الغداء من قبل ما كان قبل الزوال. في رواية حتى على السحور قال غداء وضبطها هنا بالمعجمة غذاء غذاء مبارك. قال هلم يقول لسيدنا العرباض بن ساري هلم إلى الغذاء المبارك تعال بنتسحر أنا وياك يقول تعال لهنا روى أبو داود والنسائي فتسحر هذا غذاء مبارك وكونه مع النبي أبرك كونه مع النبي أبرك وأبرك رضي الله عن العرباض والصحابة اللي تسحروا مع المضلل بالسحابة صلى الله عليه وسلم. ويقول السحور بركة كله بركة أو السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين هذا من بركة السحور. إن الله ما يسأل رواه الإمام أحمد سنده قوي. بعد
تعجيل الفطر وتأخير السحور وأن سهل بن سعد عن سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه مالك البخاري ومسلم زاد أحمد من حديث أبي ذر وأخر السحور. قوله لا يزال الناس بخير أي في دينهم كما بينته رواية أبي داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم. قوله ما عجل الفطر ما ظرفية مصدرية أي مدة تعجيلهم الفطر امتثالا لسنة واكفين عند حدودها غير مستنبتين بعقولهم ما يغير قواعدها. والتعجيل مشروط بتيقن غروب الشمس فلا يجوز فطر من شك في الغروب لأن الفرض إذا لزم الذمة بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. ودل الحديث بمنطوقه على أن الناس لا يزال بخير مدة
لا يزالون
لا يزالون بخير مدة فعلهم ذلك محافظين على سنته صلى الله عليه. ودل بمفهومه على أن الخير مسلوب عنهم ما داموا غير محافظين عليها. ومن ثم قال الإمام مازري أشار الحديث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها. قلت وهذا المعنى غير قاصر على هذه الشعيرة بل كل سنة صدرت من مشكات النبوة وجب تلقيها بالقبول والعمل بها. وقد كان الإمام سنة ونجم الأمة الإمام مالك بن أنس كثيرا ما يتمثل بقول بعضهم من الطويل وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. رزقنا الله التمسك بسنة ولا سيما عند فساد الأمة. واستفيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور علة الحكم فإنه قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون أي الفطر إلى ظهور النجم. ويدل لهذه التفسير ما رواه الحاكم من حديث سهل أيضا لا يزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ويكره تأخير الفطر إن قصد ذلك واعتقد فيه الفضيلة وأما تأخيره على غير هذه الوجه كأن وافق أن غرض له ما أوجب التأخير مع اعتقاده أن صومه قد كمل بغروب الشمس فلا يكره. استفيد أيضا من التعليل أن أساس الدين الحنيفي على مخالفة أعدائه من اليهود والنصارى وقد ذكر الشارع جزئيات كثيرة في التحذير من التشبه باليهود والنصارى غير هذه الجزئية ثم رجع هذا إلى قاعدة كلية تندرج فيها جميع جزئياتها. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بغيرنا فليس منا. فهذاري هذاري أيها المسلم من التشبه بقوم غضب الله عليهم ولعنهم لعنا كبيرا. وقد ابتلي بعض المسلمين في هذه العصر بتشبه بهم زيا ولغة ورجالا ونساء، ولا يبعد أن يكون التيار وصل إلى الأخلاق فأفسدها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين ويشبعهم بروح الدين وتعاليمه القويمة. فائدة: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا.
رضي الله عنهم. سيدنا سهل بن سعد الساعدي عليه رضوان الله تعالى يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. جاء في الصحيحين وعند الإمام مالك، وفي رواية الإمام أحمد زيادة: وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير في دينهم، يبين مكانة السنن. السنن ذات مكانة عظيمة، كل ما صدر عن المصطفى محمد، كل ما دعا إليه، كل ما أمر به، كل ما رضي فهو عظيم. التساهل بأي شيء منه، الاستخفاف بأي شيء منه، الإعراض عن أي شيء منه مفتاح الشر، مفتاح البلاء على الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يستقر التعظيم، وإن كان ليس الأمة كلهم يعملون بالسنن كلها، ولكن يجب على الأمة كلهم أن يعظموا السنن كلها. يجب على الأمة كلهم أن يعرفوا قدر السنن كلها. يجب على الأمة كلهم أن يتمنوا العمل بالسنن كلها. يجب على الأمة كلهم أن يغبطوا حال من يعمل بالسنن. فما هناك سنة يصلح الاستخفاف بها أبدا، ما هناك سنة يصلح التساهل بها، ما هناك سنة يصلح الاستحقار لها، بل ذلك من معدود في موجبات الكفر والعياذ بالله. الاستهزاء بالسنة والاستهزاء بالسنة كفر. هذا حقائق الإيمان تقوم على هذا. فلابد أن نعرف القدر لله، بمعرفة القدر لمن أرسله، بمعرفة القدر لما شرعه وبينه. هذا هو الإيمان، ما بعد هذا إلا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا مجال للاستخفاف بسنة من السنن. فيذكر لنا هذه السنة كما ذكر لنا سنة تسويت الصفوف مثلا. تسويت الصفوف سنة، لكن هل التساهل بها وإهمالها هين؟ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، يعني المصائب الكبيرة تجيكم، مخالفة القلوب، الشر الذي يحذر على الأمة والذي يتمناه الشيطان فيهم يحصل من الاستخفاف بسنة. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فاللفظ الآخر وليخالفن الله بين وجوهكم. إذن السنن معظمة، بل على قدر إيمانك تعظم السنن، ما عملت وما لم تعمل. ما تحولت السنة إلى واجب، نعم عرفنا هذا، ولا إلى فرض، ولكن الواجب المحتم تعظيم السنة كائنة ما كانت، إكبار أمرها كائنة ما كانت. هذا فرض على كل مسلم، واجب أن يعظموا سنن النبي وأن يعلموا حرمتها ومكانتها، وما قدروا العمل به فيحبذا، وما لم يقدروا غبطوا من عمل به وأحبوا من عمل به، وعرفوا القدر لمن عمل به وتمنوا أن لو عملوا به. هذا فرض واجب. أما العمل بالسنن فما يطيقها عامة الأمة كلها، وإنما يعملون بكل بما تيسر له، كل بما تيسر له، كل بما تيسر له. لكن احتقار شيء منها حرام مؤد إلى الكفر، الاستهزاء بشيء منها كفر، الاستخفاف بشيء منها حرام يؤدي إلى الكفر. فلما حدثنا عن سنة تعجيل الفطر تأخير السحور رتب عليها ترتيب كبير، هي سنة، لكن تقصد تركها وتعمد إبعادها يوقعك في ماذا؟ لا يزال الناس بخير في دينهم كما جاء في رواية لا يزال الدين ظاهرا منصورا منشورا مؤيدا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطرة في الصوم إلى ظهور النجوم، وهذا مما استحدثوه من خلاف أنبيائهم ومن غير ما أن يأخذوه عن الأنبياء استحسانات منهم. كان الأنبياء يعجلون الفطر فجاءوا من بعدهم يقولوا يحتاطون يؤخرون حتى استقروا إلى أن يقولوا ما تظهر يظهر النجوم ليل كامل يظهر، فيؤخرون حتى تبدو النجوم، فكان فعل اليهود والنصارى. فقال النبي سنتي تعجيل الفطر، وإذا أمتي تساهلت بهذه السنة وتعمدت تركها وقصدت إبطالها فذهب الخير منهم وحل البلاء عليهم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هي سنة ولكن ما يجوز التساهل بها ولا الاستخفاف بشأنها. ما عجلوا الفطر يعني مدة تعجيلهم الفطر امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين بعقولهم ما يغير القواعد. التعجيل مشروط بتيقن الغروب، هذا معلوم، ما لا سبيل لتقصد التأخير على سبيل لحياط بعد تيقن الغروب، ولا سبيل لواحد يقول السنة تعجيل الفطر قبل ما يتيقن غروب الشمس يأكل، ما هو هكذا. وإني رأى أقواما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل صومهم، قبل أن يحلهم الإفطار، فلا سبيل للمبالغة والتعجيل قبل تيقن الغروب، ولا سبيل إلى تأخير الفطر قصدا بعد تيقن الغروب، فكلا الأمرين مردود. فبقي هذا الأمر، يقول لا يزال الناس لا يزالون بخير مدة فعلهم ذلك محافظين على السنة، فدل قال بمفهومه عن أن الخير مسلوب عنهم إذا أهملوا هذه السنة. يقول تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر. حفظ الله على المسلمين حقائق إسلامهم ودينهم. قالوا كل السنن هكذا محلها، إنما لا يلزم الناس بها، نعم، ولكن مجال مسابقة لمن يسابق ومن ينال الدرجات، وهي محل الفخر والتقدير والإكرام. أما نعظم كلام جابوا لنا ذا وذاك، وعادة جات من عند الفلان وعند الفلتان، ولا شيء جابوه في التلفزيون وشيء في هذا، ونتهافت عليها ونتسابق إليها، ما فيها فخر ولا فيها شرف ولا فيها كرامة ولا فيها. فإن خالفت السنة كانت مهلكة، مهلكة نتسابق على ما يخالف السنة المطهرة الشريفة. رزقنا الله التمسك بالسنة، ولا سيما عند فساد الأمة. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 70 شهيد، من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، فله أجر 100 شهيد. مستمسك بالسنة وقت الفساد، مثل التمسك بالعبادة وقت الهرج، تعرف الهرج فوضى وكل ما نفارغ تملل هنا ومهاترات بين الناس وقتل. عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، يعني خلهم ولعبهم تعال عندي امسك سنتي، فأنت هاجرت إلي، خلوا اللعب في لعبهم وهالمسخرة في مسخرتهم. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وهكذا يقول استفيد من حديث أبي هريرة علة الحكم التشبه باليهود والنصارى الذين يؤخرون إلى ظهور النجم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، قال فهو مكروه إن قصد ذلك. صح. الأما واحد ما تيسر له الفطر، اشتغل بإنقاذ إنسان ومعالجة مريض ومغرب بعد وما ما قدر الآن يفطر، ما عليه شيء، وله مكروه في حقه ما قصده ولا استخف بسنة ولا تعمد تركها، ما وجد شيء بجانبه في ذلك الساعة، وشاف اسمه الجماعة قامت أدرك الجماعة، هذا جاء عرضا لا قصدا ولا استخفافا ولا استهانة، لا شيء عليه ولا كراهة في حقه، ولكن تعمد ذلك نعم، وفيها نزع الخيرية من الناس والعياذ بالله تعالى إذا تعمدوا ذلك. يكره تغيب، قال واستفيد أن أساس الدين الحنيفي على مخالفة أعدائه في كل ما لم يكن فيه عندنا أصل وسنة. أما ما كان عندنا أصل فيه وسنة ما يضرنا أن أعداؤه يعملونه ولا فما واحد يجي مثلا يحلق لحيته ما لك، قال اليهود فيهم لحية ونصارى، خلي اليهود وخلي النصارى، محمد فيه لحية، مسك لك عقل هنا ومسك لك بريك. مخالفة اليهود والنصارى فيما خالفوا فيه، فيما خالفوا فيه محمدا، فيما خالفوا فيه الشريعة، هذا الذي لا نشابههم فيه أو لا. ولا بعدين بتجي لي بتقول لي اليهود يؤمنون باليوم الآخر، بتكفر ليش؟ أغلبهم هذا أنت تؤمن بهم، مش تبع لهم، تبع لربك ولرسوله ولآدم ودريس ونوح وهود وصالح، أنت تتبع الأنبياء فهذا ما تتبع اليهود. فما جاء عن الأنبياء وعن الرسل لا حجة بعد ذلك إن عملوا أحد من الكفار والأشرار، ما علينا منهم، نحن نتبع هؤلاء، ما نتبع هؤلاء. لكن ما لم يأتي به الأنبياء ولا الرسل وما لم يستحبوه واستحسنوا هؤلاء الكفار، هنا هات إيمانك، هنا هات عقلك، تتابع منه وتشابه من، من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بسيدنا الشيخ حسن مشاط رحمه الله يشتكي، قال في وقته وزمانه أن الناس تشبهوا بالكفار، وعد ما شاف وقتنا وإيش من تشبه في مكة ذيك الأيام بالنسبة لهذه الأيام. يقول إن الناس تشبهوا بالكفار والأشرار والعياذ بالله تبارك وتعالى، قال فحذاري حذاري، يقول يحذر من هذا الفعل، يقول من أيها المسلم تشبه بقوم غضب الله عليهم ولعنهم، وقد ابتلي بعض المسلمين في هذا العصر بتشبه بهم زيا ولغة رجالا ونساء، ولا يبعد أن يكون التيار وصل إلى الأخلاق فأفسدها. بعده حدث شيء كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والله ينقذنا ويحفظ الحرمين الشريفين ويحفظ بلاد المسلمين من التشبه بالكفار والفجار والأشرار. دخل التشبه بالكفار والأشرار إلى بيوت الأخيار اليوم، وإلى بيوت المنسوبين إلى العلم والمنسوبة إلى الصلاح، دخل التشبه بها وحق قوله محذرا صادم، قال محذر ما هو مقرر، محذر لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن اليهود والنصارى؟ يتبعون اليهود يتبعون النصارى، تتعجب من واحد يبيع عقله ودينه وإيمانه ويتبع فاسق وساقط وهابط ما يساوي شيء عند الله تبارك وتعالى، ويتأفف من متابعة أولياء وصالحين ومقربين وصديقين وعارفين وأولياء؟ على أي ميزان أقمت هذا الشعور والإحساس عندك؟ كيف قام هذا التصور عندك يا مسلم يا مؤمن؟ من أين جالك هذا التصور؟ تزهو كما كذا إذا صلحت لك رفته ولا كذا واتبعته بترفع راسك وده بتصلي السماء شوي شوي، ما رأيك ولي قدامك صالح عارف تشمئز من الاقتداء به، تشمئز من أن تشابهه، منين جبت هذا الميزان؟ كيف جاء عندك هذا التصور؟ كيف جاء عندك هذا الإحساس؟ غلطت في أصل إيمانك، انتبه لنفسك، خدعت في أصل توحيدك، في أصل صلتك بالله ورسوله. رتب نفسك، صلح نفسك، لا تستحسن ما لم يستحسنه الله ورسوله، ولا تتشبه بأعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوا أهل للقدوة وليسوا أهل للتشبه. وإن تشبهت فبالصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا مع المتفرنجين والمتعصرنين والمتشدقين، مع الصادقين كونوا واتبع سبيل من زهى وتفاخر وتكبر، ولا قال إنه متقدم متطور، من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي. الله يرزقنا اتباع سبيل المنيبين ويلحقنا بالصادقين صادقين.